قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه.
كل هذه لوازم التزمها هؤلاء بسبب خضوعهم للجهمية والفلاسفة، حينما دانوا لبعض مقولات الفلاسفة والجهمية وقعوا في هذه اللوازم. وإلا لو أخذوا بأهل السلف في الوقوف في أمور الغيب على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الخوض على هذه الأمور في هذه الأمور بغير علم لما وقعوا في هذه اللوازم. أقول منشأ هذا الكلام الذي قالوه، سواء قولهم بأن الله تعالى تكلم بعد أن لم يكن متكلم، أو أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا، أو أن الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا، كل ذلك منشأه مسألة واحدة، وهو أن هؤلاء المتكلمين صدقوا أسلافهم في أن تجدد القدرة لله تعالى يعتبر من الحوادث، والله بزعمهم منزه عن الحوادث. وهذا كله وهم في أصله وفي فرعه. قالوا أي المعتزلة ومن قبلهم من الفلاسفة بأن تجدد القدرة يدل على وقوع الحوادث في الله تعالى أو به تعالى، وهو منزه كما يقولون، هذا قوله، فهو منزه عن الحوادث. فإذا كان منزه عن الحوادث إذن كل شيء يعتبر مستأنف من أفعال الله تعالى فهو حادث، وعلى هذا سينفع عن الله. فلذلك أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، لأنهم قالوا بأن الكلام بالمعنى الذي فهموه هم ووقع في أذهانهم تشبيها يعني حدوث أشياء في الله تعالى لم تكن، وهو مسألة الكلام والحروف والأصوات. وهذه كلها لوازم لا تلزم أولا، وأصغاعها إلى قاعدة عقلية إنما هو وهم، والله سبحانه وتعالى منزه عن نتوهم فيه شيء، الله تعالى ليس كمثله شيء. فعلى هذا كل هذه الأوهام لا اعتبار لها ابتداء، لكنهم انخضعوا لبعض مقولات المتكلمين والعقلانيين والفلاسفة ووقعوا في مثل هذه الحوادث. سيأتي الكلام عن هذا تفصيلا في مسألة الحوادث ووقوعها في الله تعالى أو به أو منه إلى آخره. وهذه أمور إن أمكن طالب العلم أن يكف عنها فهو الأول، لكن إذا اضطر للرد على مثل هؤلاء ومن يقول بقولهم فلا بد أن يتكلم، لكن يلتزم الحق ويحترز كثيرا. يجب الاحتراز عندما نتكلم في مهذب مثل هذه الأمور، ولا نتكلم في الله تعالى ابتداء، إنما نتكلم فيما يعاوض الرد بعباراتهم هم لردها لا لتقريرها.
وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة.
هنا تعليق لما وصلناه، أنا كتبت حوله تعليق عن ابن كلاب، وقال هو رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، وقد عده الشهرستاني والأشعري وابن طاهر البغدادي من متكلمي أهل السنة. طبعا هذه مسألة فيها لبس أو فيها تلبيس، الشاعر يعدون أصحابهم من متكلم أهل السنة، بل يعدون الماتريدي والكلابي والأشاعرة كلهم من متكلم أهل السنة، بينما الحق أن أهل السنة ليس فيهم متكلم، أهل السنة ليس فيهم متكلم، هذا يجب أن يفهم. ومن تكلم ممن ينسب أهل السنة من أهل السنة والجماعة، من تكلم بمعنى أنه أخذ بأصول كلامية جزئية أو عامة، فإنه فيما أخذ به ليس من أهل السنة، فيما أخذ به منهجه ليس محسوب على أهل السنة، فإذا لا يجوز، بل إن الكلمة في رأيي أنها شنيعة في حق السلف. فلا يجوز قولنا مثلا فلان من متصوفة أهل السنة، أو فلان من متكلمة أهل السنة، أو فلان من فلاسفة أهل السنة، هذا كله خلط لا يجوز. وإن كان قد يرد على ألسنة بعض أهل العلم لكنه مفسر بتفسير آخر غير المفهوم الذي يقوله هؤلاء الذين يبجلون متكلمي الأشاعر والماتريدي والكلابي ونحوهم. فإذا لا يصح أن يقال أن ابن كلاب من متكلمي أهل السنة، وإن كان في أمور من أصول الدين وافق فيها للسنة والجماعة لا شك، وله من المقولات المحمودة شيء كثير، لكن مع ذلك أيضا خالف أهل السنة في جوانب ومنها علم الكلام، فنسبته ونسبة كلامه إلى أهل السنة هنا خطأ، فيجب التنبيه عليه. نعم.
اللي كيف يسألي؟
هنا تعليق آخر. هو عبد الله بن سعيد بن كلاب المتوفى، وكان إمام أهل السنة في عصره وإليه مرجعه. طبعا ما أدري جزاه الله خير المعلق هل تبع غيره أو يعتقد هذا، ومع ذلك نشهد نظن فيه، لكننا لا نقله. نعم إمام المتكلمين وليس بإمام أهل السنة، لا في وقته ولا بعد وقته، بل هو إمام المتكلمين، وأهل السنة قدحوا في جانب التكلم فيه وبدعوه في هذا وخطأوه واعتبروا كلامه من كلام الفرق، فإذا عد قوله في الكلام عد مفارقا أو من المفارقين للسنة في المقولات التي انفرد بها وهي مقولات كلامية، كقوله في كلام الله وهو من أشهر مقولاته، وستأتي بعد كم درس نفسي. لا ما هو خطأ مطبعي، يمكن بعض الطبعات يمكن عدلت بسبب اختلاف مشرب المحققين والمخططين. نعم.
بل هو شيء واحد لازم لذاته، وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة.
كل هذه فلسفة لا طائل وراءها ولوازم لا تلزم عقل، وكلها أوهام، وما رتب عليها أوهام، والأوهام خطأ في أمور الغيب، بل هي خطأ وانحراف. وقبل أن يبدأ الرد أحب أن أشير إلى يعني ضعف عقول هؤلاء، وإن كان منهم من يشار إليه بالبنان خاصة فيما خالفوا به السنة، وقد يكون في لهم من الفضل والخير والاستقامة في جوانب أخرى ما يحمد لهم ويعتبر من فضله، لكن فيما أخطأوا فيه أقول أن منشأ هذه الضلالة كما أسلفت أنهم عولوا على عقولهم في أمر الغيب، والعقول مخلوق وقاصر وضعيف، فما عرفت نفسها وما عرفت كيف هي وكيف تعمل العقول، فكيف تعرف ما يتعلق بذات الله تعالى وأفعاله وأسمائه وصفاته. فأنا أشبه هؤلاء بالأطفال الصغار، وإن كان أطفال الصغار أطهر منهم بطر، لكن من وجه أطفال الصغار كما تعرفون أحيانا يتكلمون بالخيال ويصدقون الخيال. الطفل ممكن إذا تحدى واحد من الناس قال أنا أخذ هذا البيت وأضربك به، أنا ممكن أشيل هذا الجبل وأرميه عليك، بل بعض الأطفال ممكن يقول أنا ممكن أنزل عليك السماء، أنزل السماء على الأرض، ويصدق واحد، لكن يكبر بعدين ويرشد ويعلم أن هذه أوهام، أليس كذلك؟ فلذلك المتكلمين هم على صنفين، منهم من يستمر في أوهامه، هذا ممتنع في حق الله والله يقدر أو لا يقدر، فهذا لا يتعلق بالمشيئة إلى آخره، فيتكلم بكلام خط بالغيب كما تعرفون الآن أمامكم الكلام، كل هذا لا أصل له في كتاب السنة، وما لا أصل له في كتاب السنة فهو رجم بالغيب، وإذا كان رجم بالغيب فلا يثبنا عليه عقائد. فهم على صنفين، بعضهم يستمر نسأل الله العافية فيبقى على اعتقاداته حتى يموت على حيرته، وبعضهم يرشد كما يرشد الطفل، وهذا أثر عن كثير منهم بل ثبت عن مثل الغزالي وعن مثل الرازي وعن مثل الجويني، أساطير علم الكلام الذين عندهم شيء من التقوى والصلاح وقصد الخير، لكنهم أفتروا بالكلام في أول عمرهم، فهؤلاء ثبت أن أحدهم أو أنهم وصلوا إلى حد الاعتراف بأنهم ما استفادوا من الكلام إلا ضياع الوقت والجهد وضياع الدين، حتى قال الجويني ليتني أموت على عقيدة عجائز لسانين سابقا، وحتى أن الرازي أيضا كان تكلم بكلام رائع يكتب بما يذاب وسيأتيكم إن شاء الله بعد يعني كم من درس، وحتى أن أيضا الغزالي انصرف وصرف نفسه وتناسى ما كتبه وما قال حتى أكد على كتب السنة، يريد أن يصرف ذهنه عن ما في ذهن عن ما وقع فيه من الكلاميات وغيرها، وغيرهم وغيرهم كثير يعدون بالمئات الذين رجعوا. فإذا إذا كان هؤلاء أصحاب علم الكلام رجعوا عنه وتابوا إلى الله وحذروا كل التحذير كما ثبت عن جوين وعن الراس، حذروا تحذير المشفق على الأمة من الوقوع في علم الكلام دقيقه وجليله، ومع ذلك تبقى طائفة من الأمة تتبع هذا النهج وتدين به، فنسأل الله العافية.
وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قالت الجهمية وموافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث.
طبعا هذا كلام متناقض لا يتأتى عقل السليم العقل لا يستطيع أن يجمع بين هذا القول وبين قول المعتزلة من جانب آخر أو الجهمية من جانب آخر بامتناع الحوادث لا بداية لها ولا نهاية لها. وهذه المقولة مثلا القول بامتناع الحوادث لا بداية لها أو لا نهاية لها، هذه هي التي يعني أوقعت الجهمية في إنكار كثير من أصول الدين، فإنكارهم لأسماء الله والصفات مبني على هذا، وإنكارهم للرؤية مبني على هذا، بل قولهم بفناء الجنة والنار بمعنى أنها تنقطع انقطاعا تاما كما يقول الجهم، بل إنكارهم للحسيات أو للسمعيات الثابتة مثل الصراط والميزان وغيرها ونعيم الجنة المادي، لأنهم يقولون النعيم نعيم روحي، كل ذلك مبني على هذه المقولة في مسألة الحوادث. نعم. والذين إذا تأثروا بهم وقعوا في بعض ما وقعوا فيه. الاختلاف بينهم، فالمعتزلة وقعوا في إنكار صفات الله وإنكار بعض السمعيات لأنهم قالوا ببعض مقولة الجهمية، ثم جاء بعضهم المتكلمين وأولوا الصفات وأولوا بعض السمعيات وقالوا بعض المقولات التي قال بها الجهمية والمعتزلة نظرا لأنهم أخذوا بعض قاعدة الفلسفة حول الحوادث التي سيأتي الكلام عنها أيضا في شكل أكثر تفصيل. نعم.
فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحوادث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحوادث أو جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يسير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أن لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا. لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف.
هؤلاء المعطلة تماما الذين يعطلون الله عن أسماء الصفات والأفعال، وبناء على قولهم هذا بنفي دوام الحوادث المستقبل والماضي، بناء عليها نفوا أفعال الله تعالى والسمات الأصل والأسماء التي هي أسماء الله سبحانه وتعالى واتفى بنفسه، وكذلك الصفات، نظرا لأنهم يقولون أن هذه من جيلهم فيها فلسفتان، فلسفة يقولون بأنها تشبه صفات المخلوقين ولو لفظا وأي اشتباه ولو كان لفظيا بالله تعالى، فيعني لا يلزم منه تنزيه الله لوجود الاشتباه، تنزيه الله منه لوجود الاشتباه. والمأخذ الثاني أنهم يرون هذه الدلالات دلالات الأسماء والصفات والأفعال تشعر بحدوث شيء من الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وهم يمنعون أن يكون حدث من الله شيء، لأنهم يرون أن كل ما يتعلق بالله أجلي. طبعا هذا الأمر في لبس، صفات الله نوع، هناك صفات ذاتية أجلية لا تتعلق بالأفعال، فهذه لازمة الله سبحانه وتعالى ولا يتجدد فيها شيء، لأنها كالحي والقيوم وغيره، لأنها من الصفات الذاتية اللازمة وتجددها غير وارد عقل. وهناك أمور صفات تتعلق بأفعال الله وأسماء تتعلق بأفعال الله، مثل صفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام منذ الأزل وإلى الأبد، وصفته سبحانه وتعالى لازمة له من حيث هي نوع من أنواع الصفات، من حيث نوعه فالله متكلم منذ الأزل، والله سبحانه وتعالى لا يزال متكلم متى شاء بما شاء، ومتكلم في المستقبل كما يشاء سبحانه. فهذا الكلام منه ما هو أفراد، وهذه الأفراد هو ما يسمونه الحوادث المتجددة أو تجدد الحوادث. فالله سبحانه وتعالى تكلم بكلمة كن ويتكلم بها ما تشاء، والله سبحانه وتعالى كلم موسى وهذا كلام متجدد لكنه لازم من لوازم صفة الله اللازمة الثابتة وهي الكلام. ثم الله سبحانه وتعالى تكلم بالكتب وتكلم بالقرآن، هذا حالا، ومستقبلا الله سبحانه وتعالى يتكلم يوم القيامة ويكلم عباده المؤمنين ويكلمون، بل يكلم جميع الخلائق ويتكلم سبحانه وتعالى كما ورد في النصوص، فلا كله لا يكون من عقول الناس إنما قول السلف من النصوص. فالله سبحانه وتعالى ثبت أنه يكلم عباده بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، والله على كل شيء قدير. إذن فمنشأ المسألة هي اعتقاد قول الفلاسفة بأن الخالق سبحانه صفاته لا بد أن تكون لازمة له ولا يتجدد في أفرادها شيء، لأن الأفراد تفراد الحوادث يقولون أنها تنزه الله عنها لأن الله منزه عن الحوادث، هذا كلام مجمل، قد يكون قصدهم بالحوادث الباطل وقد يكون قصدهم بالحوادث الحق. كذلك صفات الله الأخرى مثل صفة النزول والاستواء وغيرها يزعمون بأنها حوادث، وأن معناها المتبادل للأذهان منفي عن الله تعالى، فلذلك عطلوها أي الجهمية، والمعتزلة عطلوا بعضها وأولوا بعضها، والأشاعرة والمتكلمين أولوا ما يخالف هذه القاعدة التي ورثوها عن الجهمية والمعتزلة، فقالوا ما يدل على وقوع الحوادث كالاستواء والنزول لابد أول، إذا الاستواء عندهم هو المنفي والنزول هو نزول رحمة الله، وكل هذه صحيح أن اللوازم الصفة لكن ليست هي الصفة، فالله سبحانه وتعالى كما صرح بذلك الصحابة والتابعون وسلف الأمة بإجماع الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، الله سبحانه وتعالى ينزل تبارك وتعالى كل ليلة كما يليق بجلاله، والله يعجب ويضحك كما يليق بجلاله. فهذه الصفات التي تكلم بها، هم يزعمون أن هذه حوادث، فإذا إذا كانت حوادث فينزه الله عنها وأوطأ أول، وهذا كله من عبث الشيطان. وإلا فأصل مبدأ الإيمان بالصفات مبني على الغيب، مبدأ الإيمان بالصفات مبني على الغيب، فإذا كان مبني على الغيب فلما ننفي أو لما ينفون صفات الله تعالى وهو خبط بالغيب، نفيهم خبط بالغيب. نعم.
وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العلماء من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارن لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وقال تعالى إن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
ويريد بهذا أن يثبت أن صفة الكلام لله تعالى أفرادها باطلة، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، وليس كلامه متعلق بالماضي فحسب ولا بالمستقبل فحسب. الله سبحانه وتعالى من صفة الكمال له أنه يتكلم كيف شاء. المخالفون الذين قرروا تلك القاعدة المقلوبة قالوا بأن كلام الله تعالى، طبعا اختلفوا فيه وسيأتي عنه الكلام في درس قادم، لكن قولهم يلغي أن يكون الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن أو تكلم بالتوراة، لأنهم يزعمون أن الكلام من خلق الله، فعلى هذا لا يكون صفة لله ثابتة، أو يقولون بأن الكلام الصفة لازمة لا تتجدد أنواع أحادها، يعني لا تتجدد أحوالها، على هذا يجعلون أو يصفون الله بالنقص وهم لا يشعرون. نعم.
والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه.
مقصود الفرد من الأفراد هنا المخلوقات المحتفال، يعني الممكن والأكمل أن تقدم، أي تقدم الله سبحانه وتعالى وهو الأول الذي ليس قبله شيء على جميع مفردات المخلوقات المختلفة، أو حتى ما يفعله الله سبحانه وتعالى من أفعال، فلا يمنع أن نقول وجود الله متقدم على استوائه على العرش في الأصل، واستواؤه متعلق بأصل القدرة على الاستواء وكونه سبحانه وتعالى قادر، ومتعلق باستوائه الذي حدث بعد أن خلق السماوات والأرض كما ورد في النصوص، فكل ذلك يثبت لله سبحانه وتعالى، فلم يتجدد لله قدرة، وإن تجدد من أفعال الله تعالى شيء فهذا التجدد كمان وليس نص. إذن يجب أن نفرق بين التقدم المطلق وبين تقدم أفراد الأفعال بعضها على بعض، أفعال الله بعضها قد يكون أقدم من بعض، فالله سبحانه وتعالى كلم موسى قبل أن يكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن ويكلم جبريل بالقرآن. فإذا هذا التقدم أفعال الله بعضها على بعض لا يعني أن صفة الكلام تجددت لله تعالى أو أنها استؤنفت أو أن الله صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما كما يزعم أهل الضلال. بعضهم يزعم بأن الله حدثت له القدرة على الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وهذا كله ضلال منشأه الخضوع للقواعد العقلية التي ذكرها. فإذا الله سبحانه وتعالى متقدم على أفراد أفعاله. نعم.
وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا والتسلسل
يكفي هنا لأن مضى وضع التسلسل يمكن تجاوزه، كفى بنا إمعانا في هذه الفلسفة التي تمرض القلوب، لكن يضطر طالب العلم أن يقرر مثل هذه الأمور لأنها مما ابتلي بها المسلمون، فيؤخذ منها ما منه فائدة أو ما ممكن أن يحصن به عقل المسلم ويترك الباقي. وهذا عملت على بعضه، ومستقبلا إن شاء الله أيضا حاول قدر الإمكان إذا جاءت بعض المسائل الكلامية المتعبة أن نختصرها اختصارا